وفي عيادة معهد كورسك الطبي عولجت حالات من مرضى قرح المعدة، والاثني عشر حيث وضعت 46 حالة تحت العلاج، منها 18 حالة كانوا تحت العلاج في الخارج، و28 حالة تحت العلاج في الداخل، وكانت نتيجة العلاج بالعسل واضحة إيجابية الأثر، فقد اختفت الآلام بسرعة عقب بدء العلاج، وأصبح التبرز عاديا، وتحسنت الشهية، كما تحسن إفراز المعدة وقلت الحموضة، كما زاد وزن المرضى وزاد الهيموغلوبين من 6 إلى 15 نقطة، وكان متوسط زيادة عدد الكرات الحمراء 600,000، كما زاد عدد الكرات البيضاء بنسبة ملحوظة، وكانت زيادة وزن المرضى الداخلين في المتوسط 2.8 كيلوغرام في الشهر، وكانت زيادة وزن المرضى الداخلين في المتوسط 2.8 كيلوغرام في الشهر، وفي المرضى الخارجين 3.2 كيلوغرام، وفي حالة 28 مريضا نقصت الحموضة الكلية من 10 إلى 16%، وقد أظهرت أشعة رونتجن وجود تجويف في المعدة في حالة 14 مريضا داخليا، وبعد 4 أسابيع من العلاج اختفت الحموضة في 10 حالات، واختفى التجويف في 10 حالات بعد علاج استمر من 4 إلى 6 أسابيع، كما عالج الدكتور سيمبونفا 57 حالة من قرحة المعدة والاثني عشر، وتحت إشراف الدكتور ليفينسون في مستشفى بسمانيا بموسكو، وتناول 29 مريضا العسل فقط، و28 مريضا تناولوا العسل مع عقاقير أخرى، وكانت نتيجة العلاج اختفاء الألم من جميع الحالات، وقلت الحموضة في العصير المعدي، ووقف النزيف المعوي، وانتظم التبرز، واختفت التجاويف. ولوحظ في جميع هذه الحالات أن العسل قام بدور المقوي العام، فزاد وزن المرضى وتحسن دمهم، وعادت الحموضة في العصير المعدي إلى المستوى العادي، وقلت حدة التهيج في الجهاز العصبي، وأصبح المرضى أملك لزمامهم وأكثر مرحا. هذا بالإضافة إلى أن العسل يساعد كثيرا على الهضم لاحتوائه على الحديد والمنغنيز، وهما يساعدان على الهضم والتمثيل الغذائي. أثر العسل على الكبد. يعتقد البعض أن العسل لا يناسب صحتهم لضعف الكبد لديهم، ولكن ثبت عند استعماله في جامعة بولونيكا بإيطاليا أن للعسل تأثيرا مقويا لمرضى الكبد، سواء استعمل بمفرده أو مع الأدوية الأخرى. ويرجع ذلك التأثير كما يذكر يويش إلى تركيب العسل الكيميائي والبيولوجي، فلقد ثبت أنه بالإضافة إلى كونه طعاما لخلايا الجسم وأنسجته، فإن الجلوكوز يزيد مخزون الكبد من السكر الحيواني وينشط عملية التمثيل الغذائي في الأنسجة، ويقوم الكبد بعمل المرشح فيكون ترياقا لسم البكتيريا، والجلوكوز يزيد أثر الكبد من هذه الناحية، وبذلك تزيد مقاومة الجسم للعدوى، وهذا هو السبب في استعمال الجلوكوز، وهو أهم مكونات العسل على نطاق واسع للحقن في الوريد. ويذكر يويريش أن المريض سين أصيب بالتهاب الكبد، ونظرا لما يعانيه من ضعف شديد وقيء متواصل وألم في مكان الكبد، فقد لزم الفراش وألزم باتباع نظام قاس في التغذية، وأعطي علاجا طيبا، ولكن كل هذا لم يجد نفعا، فصمم على استعمال العسل وهو علاج شعبي، وبسرعة شعر من إثر تناوله بشفائه من المرارة وتوقف الألم، وظل صحيحا بعدها. ويذكر الطب الشعبي أن عصير الليمون مع العسل وزيت الزيتون يفيد كثيرا في حالات أمراض الكبد والحويصلة المرارية. أثر العسل على البنكرياس. كما هو معلوم يقوم البنكرياس بإفراز أنزيمات خاصة لتحويل السكريات الصناعية إلى نشا حيواني يمكن للجسم الاستفادة منه عند الحاجة، فإذا زادت كمية ما يتناوله الإنسان من هذه السكريات الصناعية فإن ذلك يتطلب المزيد من إفرازات البنكرياس مما يؤدي إلى إجهاده، وقد يفشل في أداء مهمته داخل الجسم، وهذا يؤدي لا محالة إلى مرض البول السكري. استعمال العسل في علاج أمراض الجهاز العصبي. العسل علاج للأرق. قديما استعمل العسل لعلاج الأرق، وأوصى بذلك الرئيس ابن سينا، وفي كتاب الطب الشعبي يؤكد الدكتور جارفيس على أهمية العسل في علاج الأرق فيقول: ربما لا تنام في الليل إلا بصعوبة، وقد تصحو من نومك مرارا أثناء الليل، إذا كان الأمر كذلك فجرب العسل، فهو مسكن لطيف للجسم ومن أفضل الوسائل للنوم، وبما أنه سبق للنحلة أن هضمته في جسمها فلم يبق من حاجة لهضمه في أجسامنا، إذ يصل بعد 20 دقيقة من تناوله إلى الدم مباشرة، ولا يعرف الطب الشعبي من طريقة لمكافحة الأرق أفضل من الخليط التالي: 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح لفنجان واحد من العسل، ضع هذا الخليط في وعاء زجاجي صغير ذي فتحة واسعة يسهل الغرف منها بالملعقة الصغيرة، وضع الوعاء جاهزا دائما في غرفة النوم، وخذ منه كل مساء عند النوم ملعقتين صغيرتين، وإذا لم يأتك النوم بعد ذلك خلال نصف ساعة فخذ بعد ساعة واحدة على الأكثر ملعقتين أخريين من خليط العسل، وكرر ذلك في الحالات المستعصية جدا من برهة لأخرى، وكذلك إذا استيقظت ليلا من النوم واستعصت عليك العودة ثانية فخذ ملعقتين صغيرتين من خليط العسل أيضا، وهذا أفضل بكثير من الأدوية المنومة لأنه يتفق وحاجات الجسم الطبيعية، ويمكن استخدامه بدون تحديد لأنه خال تماما من كل ضرر، والعسل الصافي بمفرده وسيلة فعالة لجلب النوم، ولكن الطب الشعبي يعتقد أن مزجه مع الخل يقوي فعاليته وتأثيره. إن العسل أفضل منوم على الإطلاق، فليأخذ العسل كل من لا يستطيع النوم عند بداية الليل أو يستيقظ من نومه ولا يستطيع العودة بعد ذلك إليه، وكل من يأخذ ملعقة من العسل يوميا مع طعام العشاء يرى بعد قليل أنه أصبح ثواقا لاستقبال ساعة من النوم، وأن عليه أن يقاوم النعاس إذا اضطر لسبب من الأسباب تأخير موعد نومه المعتاد، كما يتضح له في الصباح أن النوم كان قد راوده بمجرد تمدده في الفراش، وإذا تعذر الحصول على الخل فإنه يمكن استخدام الماء الدافئ بدلا منه مع عصير الليمون، حيث يعصر نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ ويذاب فيه ملعقة من العسل. تأثير العسل على الأعصاب والمفاصل. كثيرا ما يعتري الإنسان تقلصات في بعض عضلاته، فقد تطرأ هذه التقلصات على الجفون أو زاوية الفم، وهذه يمكن إزالتها والتخلص من إزعاجها كما أوصى بذلك الدكتور جارفيس بأخذ ملعقتين صغيرتين من العسل مع كل وجبة طعام، فتزول الاختلاجات عادة بعد أسبوع واحد من تعاطي العسل، وكذلك تزول بعد أسبوع من تعاطي العسل تشنجات العضلات التي تظهر من حين لآخر، وعلى الأخص أثناء الليل في عضلات الساق والقدم، ولكنه يستحسن في هذه الحالات الاستمرار في تعاطي العسل بعد زوال الأعراض، وذلك للحيلولة دون النكسة وعودة التشنجات من جديد. والعسل علاج ناجح لعلاج آلام المفاصل، يقول الدكتور جارفيس: وما زلت أذكر ذلك الوجه المملوء بالسرور لمعلمة عندما كانت تروي لي كيف شفيت من التهاب مفاصلها باستعمال العسل. كانت قد استسلمت لآلام المفاصل كقدر محتوم بعد أن عجزت عن التخلص منها بمختلف الأدوية، فنقلت إلى منطقة أخرى تدرس في إحدى مدارسها، وأقامت فيها عند أسرة مزارع لا تستعمل لتحلية الأطعمة والمشروبات سوى العسل. وبعد سنة من إقامتها شفيت من الالتهاب في مفاصلها وزالت عنها جميع الآلام. وفي مستشفى لويل الإيطالية استعمل الدكتور برونو بيزي المحلول العسلي 40% المسمى أركوزيو، وهو معامل بطريقة خاصة لتخليصه من الشوائب للحقن في الوريد للحقن في الوريد في عيادات الأمراض العصبية للاستيقاظ من النوم وسرعة النشاط والحيوية، فوجده أفضل من الحقن المساوية له في مادة الجلوكوز، ويبدو أن تمثله أفضل في مجموعة المراكز العصبية المتأثرة باليقظة، ويحقق زيادة لا بأس بها ومستمرة في الجليوكوجين للقسم العضلي من القلب. ويبدو أن الأركوزيو يحتوي على الخلاصات التي تسهل استفادة الأعضاء من الفيتامينات، وفي علاج التوتر العصبي المصحوب بضيق في التنفس وتزايد ضربات القلب. جرعات العسل العلاجية. يقول الدكتور يويريش للأغراض العلاجية يستحسن أخذ العسل كمحلول في الماء، لأنه بهذه الصورة يسهل امتصاص مكوناته ووصولها إلى مجرى الدم حيث تنقل إلى أنسجة الجسم وخلاياه. وقد دلت المشاهدات على أن أحسن جرعة يومية للشخص البالغ هي 100 إلى 200 جرام على الأكثر، ويجب أن تؤخذ بالطريقة الآتية: من 30 إلى 60 جرام في الصباح، من 40 إلى 80 جرام في الظهر، من 30 إلى 60 جرام في المساء. ويجب أن يؤخذ العسل إما قبل الأكل بساعة ونصف أو ساعتين أو بعده بثلاث ساعات. أما الأطفال فيجب أن يأخذوا ملعقة شاي 30 جرام من العسل في اليوم، ويستمر برنامج العلاج بالعسل لمدة 2 شهر. استعمال العسل في علاج أمراض العين. يفيد العسل في علاج التهابات الجفون والملتحمة والقرنية، وقد عمل منه مرهم أضيف إليه 3% سلفات، واستعمل في علاج قرح القرنية البطيئة الالتئام، وكانت النتائج مذهلة. وفي حالات كثيرة عولجت التهابات القرنية وتقرحاتها بالعسل غير المخلوط بشيء، وكانت النتائج ممتازة. ويعلق يويريش في كتابه العلاج بعسل النحل على ذلك فيذكر هذا المثال: تعثر رجل عمره 33 سنة وهو يحمل وعاءين مليئين بالماء الساخن، فاحترق بدرجة سيئة لدرجة أن الجلد على الجانب الأيمن من وجهه تقشر وتورمت أجفان العين اليمنى، وأصبحت الملتحمة حمراء مؤلمة جدا، وعلى الجانب الأيمن من العنق ظهرت البثور في عدة أماكن، وفي كل مكان آخر تقشر الجلد وكان الكف الأيمن محمرا جدا بكامله، وظهرت البثور في أماكن مختلفة منه، وكان الذراع كذلك محمرا، وكان المريض يشعر بآلام فظيعة في الوجه والعين، وكان يشكو من الصداع والطنين في أذنيه، وكان ضعيفا ونبضه مرتفعا. خف الورم من أجفان العين، واستعاد المريض القدرة على فتح وإغلاق عينيه، وأمكن ملاحظة كرة العين وقد احمرت الملتحمة في ركن منها، واستمر العلاج بالعسل. وفي اليوم السادس شفيت كرة العين تماما، وسقطت القشور والطبقة الحمراء الرفيعة من الجفون وهبط الورم من الأجفان. ويذكر أن الدكتور ميخايلون يستعمل عسل الكافور في مراهم لعلاج التهاب الجفون والملتحمة والقرنية وتقرح القرنية وأمراض أخرى. وطريقة الحصول على عسل الكافور الآتي: تؤخذ أوراق شجرة الصنغ الأزرق يوكالبتس ثم تقطع وتوضع في إناء بغطاء، تترك في مكان دافئ لمدة 24 ساعة، ثم يصب النقيع في إناء آخر ويضاف إليه العسل. ولجعل النحل تحضر العسل منه يوضع النقيع الحلو في الخلايا. ويذكر أنه استعمل العسل أولا في مرهم 3% سلفيدين بدل البرافين السائل، وبسرعة أمكن ملاحظة أن العسل وحده دواء ناجع وكمنشط لالتئام الجروح، فإن مرهم السلفيدين بالعسل قد أعطى نتائج ممتازة في علاج القروح البطيئة الالتئام الموجودة بالقرنية. وقد أدى استعمال المرهم إلى إيجاد تحسن ملحوظ في المرضى الذين يعانون من التهابات خطيرة في القرنية بعد أن جرب محلول 30% من البوسيد ومرهم سلفيدين بزيت البرافين ولم يجد نفعا. وقد عولجت عدة حالات من التهاب القرنية وتقرحها بالعسل غير المخلوط بشيء، وجاءت النتائج طيبة جدا. ويبرهن يوريش على صحة ما يقول فيذكر هذه الحالة: المريضة دال أدخلت العيادة نتيجة التشخيص بوجود التهاب في القرنية مع انتكاسات غالبة وبقع معتمة قديمة وأضرار جديدة للقرنية. وقبل أن تؤخذ إلى قسم أمراض العيون كانت المريضة تحت العلاج لمدة طويلة بأقاطير مختلفة وبدون جدوى. وبعد استعمال مرهم العسل ذابت البقع المعتمة الجديدة بسرعة وقلت عتومة البقع القديمة، وبعد 16 يوما تحسن بصرها من 4/10 إلى 1. وقد وجد أن العسل دواء ناجع ضد التقرح الدرني للقرنية. وقد استعمل العسل بنجاح في نفس العيادة لمعالجة التهاب القرنية الناشئ عن الجير. استعمال العسل في علاج أمراض الفم والأسنان: في معرض حديثنا عن استخدام العسل في علاج الجروح رأينا مدى أهمية العسل في علاج تقرحات الفم. أما بالنسبة للأسنان فإن العسل يلعب دورا أساسيا في نموها وحمايتها، فإذا تناول الإنسان السكر الصناعي فإنه يتحلل في الفم بفعل البكتيريا، ويؤدي ذلك إلى وجود أحماض أهمها حمض اللبنيك، وهذا يؤدي إلى نقص الكالسيوم بالتدريج من الأسنان، في حين العسل على النقيض من ذلك كما يقول يوريش، فهو من المضادات الحيوية القوية وهو قلوي التكوين وبالتالي يعقم الفم. ويمكن القول أن العسل يؤثر تأثيرا طيبا على الأسنان، ومنذ زمن طويل كان الطب الشعبي ينصح باستعمال غرغرة للفم مكونة من محلول 10-15% من العسل في الماء في حالات أمراض الفم والحنجرة المختلفة. وقد أجريت تجارب أخيرا على الكلاب الصغيرة لمدة 7 أشهر بإضافة سكر القصب إلى غذاء طائفة منها، والجلوكوز إلى غذاء طائفة ثانية، والعسل إلى غذاء طائفة ثالثة. وعند تشريحها وجد أن الطائفة الثالثة التي أضيف العسل إلى غذائها كانت أحسن حالا من غيرها، خاصة في نمو العظام والأسنان. العسل ومرضى السكر: ثبت من تجارب عديدة أن مرضى السكر تنخفض نسبة السكر في دمائهم فتصبح كما في الأشخاص الأصحاء إذا تناولوا العسل. ولا يمكن تعليل هذه الحالة إلا بوجود مادة مؤكسدة في العسل تجعل تمثيل سكره أكثر سهولة في الجسم، فلا يظهر بنسبة مرتفعة في الدم. ومما يساعد على تمثيله كذلك احتواؤه على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، وقد ثبتت فائدة العسل إذا كان مرض البول السكري لا يرجع إلى انعدام الأنسولين تماما، وإنما يرجع إلى صعوبة تنبيه الخلايا التي تفرزه في الدم. وفي هذه الحالة تعمل الملعقة الصغيرة من العسل على زيادة سريعة وكبيرة في سكر الدم، مما يؤدي إلى تنبيه خلايا البنكرياس لإفراز الأنسولين. إلا أنه يجب على مريض السكر القيام بعمل تحاليل للدم قبل تناول العسل وبعده لتحديد الكمية المسموح بها تحت إشراف الطبيب. استعمال العسل في علاج قرحة المثانة. من أحدث الأبحاث في هذا المجال تلك التي نشرتها جريدة الأهرام في عددها الصادر في اليوم 22 من الشهر العاشر عام 1985، ومما جاء فيه من الأبحاث التي أجريت على استخدام العسل في علاج الأمراض ما تم بمستشفى الحسين الجامعي بعلاج 40 مريضا بقرحة المثانة البلهارسية السطحية المزمنة تحت إشراف الدكتور فاهم عبد الرحيم أستاذ ورئيس قسم المسالك البولية بطب الأزهر. فبإعطاء المرضى ملعقة كبيرة من عسل النحل بالفم يوميا بتركيز 80% لمدة شهرين دون إعطاء أي أدوية لعلاج البلهارسيا، لوحظ انخفاض حدة الشكوى بعد بداية العلاج بحوالي أسبوعين. ففي حالة الحرقان أثناء التبول انخفضت بنسبة 44% مقابل 100% من الحالات، واختفى استمرار الحرقان بعد التبول بنسبة 32% مقابل 88% من الحالات، فضلا عن اختفاء حالات ألم مجرى البول الخارجي. أما بالنسبة للبول الدموي فقد انخفضت أعداد كرات الدم الحمراء، حيث وجد أن نسبة الحالات التي وجد بها أقل من 10 كرات دم حمراء 68% مقابل 36% قبل العلاج، واختفت تماما الحالات التي توجد بها أكثر من 100 من كرات الدم الحمراء، وأيضا اختفت الخلايا الصليدية. كما أن قرحة المثانة البلهارسية قد اختفت بعد العلاج في 56% من الحالات. العسل والأطفال. من الأمور الثابتة أن لبن الأم هو أفضل غذاء للطفل الرضيع، ولكن هذا المصدر الغذائي الطبيعي كثيرا ما يصبح غير كاف عندما يكبر الطفل، سواء من حيث الكمية أو من حيث الكيفية، وعندئذ يعمد إلى استعمال حليب البقر لتعويض هذا النقص أو ليحل محل لبن الأم، ويحل هذا الحليب ليتناسب مع متطلبات الرضيع بالسكر، ويستعمل لهذا الغرض عادة سكر العنب وسكر الشعير. وقد أظهرت النتائج الحديثة أن العسل في الواقع أفضل من الاثنين معا، هكذا يذكر الدكتور جارفيس في كتابه الطب الشعبي، ثم يقول: وهكذا يصبح الطبيب مسؤولا عن انتقاء غذاء للطفل الصغير يتناسب مع حاجاته، وبعض الأطفال حساسون جدا فيجب الحذر معهم في انتقاء الغذاء، فإذا ما صرف النظر عن لبن الأم يصبح حليب البقر محلى بوسائل خاصة ودرجة معينة هو القاعدة الأساسية لتغذية الرضيع. والتحلية كثيرا ما تكون هي الصعوبة الكبرى في الموضوع، وأفضل أنواع التحلية كان بالعسل حيث تتقبله معظم أجسام الأطفال تقبلا حسنا، وهو فضلا عن حلاوته يحتوي على كمية قليلة من البروتين كما يحتوي على أنواع كثيرة من المعادن التي تتم التي تتمم ما يوجد منها في الحليب. والعسل في نفس الوقت مطهر للأمعاء وملين لطيف. وأهم مميزاته أنه يجهز جسم الطفل بجميع ما يحتاج إليه من أنواع المعادن لاستمرار نموه. ويمتاز العسل على جميع أنواع السكر الأخرى بأنه لا يرفع نسبة السكر في الدم إلى مستوى أعلى مما يتحمله الجسم. لقد كان الإنسان يستعمل العسل في حياته اليومية منذ أقدم العصور، فكانت حياته كلها قوة ونشاطا. ومع تقدمه في الحياة المدنية قلت أهمية العسل في نظره وأصبح يعاني الضعف والأمراض. إن العسل مادة طبيعية لم يطرأ عليها أي تغيير صناعي، وهو مكون من نوعين هما أسهل أنواع السكر، قابلية للهضم وملائمة للجسم. لذلك فإنه من المستغرب حقا أن لا يعم استعماله على نطاق واسع، وعلى الأخص في تغذية الأطفال الرضع. وأفضل نسبة لاستعمال العسل في تغذية الأطفال هي مقدار ملعقتين صغيرتين منه لكل 200 إلى 250 سنتيمتر مكعب من الغذاء الحليب. تزداد هذه الكمية بمقدار نصف ملعقة صغيرة في حالات الإمساك، وبعكس ذلك بمقدار نصف ملعقة صغيرة في حالات الإسهال. والرضع الذين يغذون بالعسل لا يصابون بالمغص المعوي إلا نادرا، لأن السرعة التي يمتص بها العسل لا تترك مجالا لحدوث التخمر في الأمعاء. وهذه بعض الحالات المرضية التي يتعرض لها الأطفال، وأثبت العسل نجاحا كبيرا في علاجها. الوقاية من كثير من أمراض الأطفال. يذكر الدكتور يوريش أن مجموعة من الأطفال عددها 20 طفلا تتراوح أعمارهم بين 3.5 والست سنوات، وكانوا يتناولون العسل بصورة منتظمة لمدة 6 أسابيع في روضة الأطفال تحت إشراف الدكتورة زور كوفا. وأصيب بعض الأطفال بالحصبة والتهاب الغدد النكفية. وقد لوحظ أن الأطفال الذين أصيبوا في فترة تناول العسل اتخذ المرض معهم دورة هينة لينة دون مضاعفات. وفي أثناء 6 أسابيع التي أعطي فيها الأطفال العسل تحسنت صحتهم إلى حد كبير، وأضحوا مرحين مملوئين بالحيوية، وتحسن سلوكهم ونومهم، وزاد وزن الجميع، وكان متوسط الزيادة في الأسبوعين الأولين من العلاج بالعسل 2 كيلوغرام رغما عن قيد الصيف. ولم تكن هناك أي حالة ديزنتريا أو غيرها من أمراض القناة الهضمية.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.